أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مناقشة المرحوم السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية والقائل عند تساوي المجتهدين أو المجتهدين لا بد من الأخذ بالاحتياط، وقلنا إن الماتن أولا فصل ومن ثم بعد ذلك استبعد القول بالاحتياط، وقال إن الإنصاف هو أن ما ذهب إليه الشيخ الأعظم وجماعة من التخير هو الذي يتفق مع شنو؟ مع ذوق الشريعة وعدم حصول الهرج والمرج. ليش؟ لأن في القول بالاحتياط فيه تضييق على المكلف وفيه حرج نوعي. نعم، وقال أيضا يحفظه الله، قال إن ذلك لا يتناسب مع سليقة الشارع، يعني أن احنا نفهم من ديدن الشارع أنه يريد اليسر بالمكلفين. ثم بعد ذلك ختم المطلب بأننا صحيح قلنا بالتخير وبعدم لزوم الاحتياط لأنه يؤدي إلى الحرج، لكن ينبغي الالتفات أنه عدم وجوب الاحتياط إذا أدى إلى الحرج إذا كان هناك حرج معتد به لدى العقلاء، مو أي حرج، يعني أي مشقة ولو كانت بسيطة نقول بعد لا يجب الاحتياط، يعني لعله في بعض الأحيان ينبغي الاحتياط. نعم، هكذا يقول ماتن قدس الله نفسه الزكية. المقام الآخر الذي أيضا نبحثه هي الكلام في تقليد الأعلى. إذا قلنا تساويا في الفضيلة، الدرجة العلمية لكل واحد من المجتهدين أو لكل واحد من المجتهدين متساوية، قلنا التخير كما هو المشهور أو الذي قام عليه الإجماع، أو الاحتياط بين الأقوال كما ذهب إلى ذلك المحقق الخوئي يرحمه الله. الآن عندنا مسألة الدوران بين الأعلم وغيره، هذه مسألة الدوران بين الأعلم وغيره أيضا فيها قولان. القول الأول هو أنه إذا دار الأمر بين الرجوع إلى الأعلم وغيره، طبعا الكلام مع وجود الاختلاف في الفتاوى، أما مع الاتفاق فقد تقدم أنه يجوز الرجوع إلى كل منهم لأن المدار على الخروج من عهدة التكليف. هنا القول الأول إذا يوجد أعلم غير أعلم، القول الأول هو أنه يتعين الرجوع إلى الأعلم، ولا يجوز الرجوع إلى غير الأعلم. هذا القول الأول. القول الثاني وهو قول شنو؟ قول يوجد من يذهب إليه، بل أن بعض الفقهاء قال إنه قول يعتد به، يعني لا تتصور أن القول بجواز الرجوع إلى غير الأعلم مع وجود الأعلم هو قول ساقط بالمرة، لا، هذا القول يعني يعتد به، وقد ذهب إليه بعض علمائنا. نعم، لكن القول المشهور أو الذي ادعي عليه الإجماع مع وجود الأعلم وغير الأعلم يتعين الرجوع للأعلم. مثلا الشيخ الأنصاري في التقريرات اللي قلنا، الذي تحدثنا عن أنه هو يعني مباحث الشيخ الأعظم يرحمه الله، اللي مو الفرائد اللي في الأصول العملية، الأصول اللفظية إذا صح التعبير، وبعض المسائل الأصولية الأخرى. الشيخ الأعظم إيش قال؟ صرح بأن هذا الرأي هو المعروف بين أصحابنا، يعني القول بالرجوع إلى الأعلم هو القول المعروف. وفي النهاية أنه قول من وصل إلينا كلامه من الأصوليين، يعني أن الأصوليين يتداول بينهم أو عندهم مسألة الرجوع إلى الأعلم. وفي المعالم الكتاب الأصولي المشهور أن تعيين الأرجح في العلم والعدالة هو كلام الأصوليين، والمحقق الكركي ادعى الإجماع عليه، ومن يراجع كلام الشيخ البهائي في الأصول قد يستظهر منه أيضا وجود إجماع على الرجوع إلى الأعلم مع وجود أعلم وغير أعلم. والسيد المرتضى في الذريعة ما قال فقط إجماع، قال أنه من المسلمات، يعني التي لا ينبغي أن يناقش فيها أحد. ومع ذلك السيد المرتضى يرحمه الله في الذريعة ذكر أن بعض الأصوليين ذهب إلى القول بالتخيير، قال نعم ممكن أن ترجع إلى غير الأعلم مع وجود الأعلم. أي بعض الأصوليين حاول أن يوجه كلام المرتضى في الذريعة، قال قول السيد المرتضى قوله إنه يجوز الرجوع إلى غير الأعلم مع وجود الأعلم، هذا القول شنو؟ لعله يقصد به أن بعض العامة أجاز ذلك، لكن كما سيظهر لنا أن المسألة ليست كذلك، يعني إن هذا القول ليس لبعض العامة، بل هو قول موجود عند علمائنا من أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام. لاحظ الشيخ الأنصاري في التقريرات شوفوا شو يقول. يقول إن بعض الأصوليين المتأخرين عن الشهيد الثاني يرحمه الله يقولون بالتخيير بين الأعلم وغيره. يعني هذا القول موجود عند جملة من الأصوليين. ثم يردف قائلا أن هذا القول ليس فقط لبعض من تأخر عن الشهيد الثاني، بل أيضا اتبع من متأخر أصحابنا حتى أصبح ماذا في زمان الشيخ الأنصاري يرحمه الله من الأقوال التي يعتد بها. ايش معنى قول يعتد به؟ يعني لابد أن يناقش، لأن يعني له ما يبرره. بعد أي الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر في كتاب القضاء من الجواهر ايش قال؟ قال هذا الرأي يعني رأي إذا صح التعبير صحيح، وجعله صاحب الفصول رأي واضح يعني لا لبس فيه. ليش واضح؟ لأن مثلا احنا الاستدلال على جواز التخيير فاسألوا أهل الذكر، ما فصلت الآية، قال اسألوا أهل الأعلم من أهل الذكر، فأي مجتهد يطلق عليه أهل الذكر يجوز الرجوع إليه وأخذ الفتاوى منه. بل اختار هذا الرأي المحقق العراقي. يعني ايش قال المحقق العراقي؟ قال إن جواز الرجوع لغير الأعلم له ما يبرره، صحيح. طيب الماتن ماذا يقول؟ يقول يمكن أن نقول إن الرأي المشهور القائل، الرأي المشهور شو يقول؟ يقول بالرجوع إلى الأعلم هو الرأي المتعين، وأن القول الذي يقول بالتخيير هو قول شنو؟ ضعيف. ليش؟ انتبهوا، تتذكرون في المسألة السابقة قبل هذه المسألة ايش قلنا؟ قلنا إذا تساوي المجتهدان في الفضيلة العلمية في الرتبة العلمية الأصل هو التساقط، ولكن استدللنا على جواز الرجوع إلى أي واحد من العلمين المتساويين بشنو؟ بالإجماع. طيب إذن الإجماع هو الذي جعل رأي كل واحد من المجتهدين المتساويين في الفضيلة حجة. فإذا كان أحد العلمين هو الأعلم فمعنى ذلك أن قول الأعلام هو المتعين، هو الذي ينبغي المصير إليه والأخذ به. ليش؟ لأننا نحن آمنا بصحة الرجوع إلى هذا العالم الجامع للشرائط بدلالة السيرة العقلائية. والسيرة ماذا تدلل عند الاختلاف بين المختصين في علم واحد؟ العقلاء يذهبون إلى الأعلم عند الاختلاف. ليش؟ لكون قول الأعلم قرين على خطأ قول غيره هو الخبير، وأيضا الإطلاقات الدالة على حجية قول المجتهد شو تصير؟ تصير تلك الإطلاقات مقيدة، قول المجتهد حجة، ما لم يعارضه قول مجتهد آخر أعلم منه فلا يكون حجة. فش تصير تلك الإطلاقات كأنها ماذا؟ خصصت أو قيدت بأن حجيتها ما لم تعارض بقول الأعلى، خصوصا أن السيرة العقلائية كما ذكرنا فيها دلالة، دلالة شنو؟ غاية في الوضوح عند الرجوع إلى أهل الاختصاص بتقديم قول الأعلن على غير الأعلن. أي نعم، إذا ورد دليل يقيد هذه السيرة، يعني تقول صح عند العقلاء إذا اختلف أهل الاختصاص في مسألة يرجح أو الأرجح هو قول الأعلم، ورد دليل، لكن هناك ما يخصص هذا الدليل، يقول إلا مثلا في الرجوع إلى المسائل الشرعية، يعني في الرجوع للأخذ المسائل الشرعية للعمل بها، فيجتزئ المكلف بالرجوع إلى أي واحد من العلمين وإن اختلف في الفضيلة العلمية. فحش يصير الدليل يقيد تلك السيرة الموجودة. طيب، وقد استدل أيضا بتقديم قول الأعلم على غير الأعلم بالإجماع. كيف نقرب هذا الاستدلال؟ شوف، قيل لا إشكال في حجية قول الأعلم، هو قوله حجة أما على نحو التعيين أو على نحو التخيين. طيب، فإذا هناك إجماع مطلق على حجية قول الأعلم، لكن الإشكال في شنو؟ في أن حجية قول الأعلم هل هي تخييرية؟ فإذا دار الأمر بين التعيين والتخيير مر علينا شو يصير؟ يصير التعيين هو المقدم، فيصبح الإجماع فيه دلالة على حجية قول الأعلم، لكن الماتن يستشكل ويقول إن الإجماع لا يكشف عن إمضاء السيرة المتشرعية على حجية قول الأعلم فقط دون قول المفضول الغير الأعلم. فلعل الحجية أيضا صح، هناك دوران بين التعيين والتخيير، بس من قال لك إن المسألة تدلل على التعيين، يعني على حجية قول الأعلم فقط دون قول غير الأعلم؟ ما في، يعني ما عندنا اطمئنان نتكئ عليه بحجية قول الأعلم فقط. أي بعد ذلك يقول قد يدعى ماذا؟ أن المسألة كما مر علينا في البداية كان هناك إجماع إلى عصر الشهيد الثاني، الإجماع منعقد على حجية قول الأعلى. طيب بعد عصر الشهيد الثاني وجد الخلاف. هذا الخلاف الذي تحقق بعد عصر الشهيد الثاني المفروض أن لا نلتفت إليه. ليش؟ لأن ذلك الإجماع المتقدم اللي هو ماذا؟ خلف عن سلف، هو الذي راح يكشف لنا كشفا إنيا على كون ذلك الإجماع هو السيرة المتشرعية المنعقدة عند أتباع أهل البيت عليهم السلام. دائما إذا دار الأمر بين قول الأعلم وقول غيره يكون قول الأعلم هو المتعين شنو؟ بالسيرة المتشرعية لأتباع أهل البيت عليهم السلام. أي وقد يستدل على حجية قول الأعلم بما ألمحنا إليه فيما تقدم، بأن قول الأعلم هو مقتضى الأصل العملي. إيش قلنا؟ قلنا عند الدوران بين التعيين والتخيير راح نحكم بحجية الحجة التعيينية أو الحجية التعيينية. إحنا نعلم بأن قول الأعلم حجة كما مر، ولكن نشك أن هذه الحجية على نحو التخيير أو التعيين. فالأصل أن الحجية هي ماذا؟ تعيينية وليست تخييرية. طيب، إذن بهذا الاستدلال سوف نثبت أنه عند التعارض في حالة حصول الاختلاف بين قول الأعلم وغير الأعلم يتعين قول الأعلم، لأنه من مسائل الدوران بين الحجية التعيينية والتخيرية، فيكون قول غير الأعلم مشكوك الحجية، أما قول الأعلم فهو حجة على كل حال، فلا يحصل لنا الاطمئنان بالأخذ بقول غير الأعلم، بينما قول الأعلم يحصل لنا الاطمئنان. الماتن أيضا يستشكل على هذا الاستدلال فيقول: صح عندنا هنا أصل في مسألة الدوران بين التعيين والتخيير، ومعنى ذلك أنه يتعين الأخذ بقول الأعلم على نحو التعيين ويسقط قول غير الأعلم على نحو التخيير. أي لكن أي هذا الأصل الذي تمسك به في المقام لإثبات تعيين قول الأعلم قد شنو؟ قد يحصل لنا شك فيه. شنقول؟ نقول هكذا، نقول لعل الحجية التخييرية يعني لم تسقط هذه الحجية التخييرية الدائرة بين فتوى غير الأعلم مع الأعلم. صح الأصل هو تعيين قول الأعلم، لكن عندنا شك في سقوط الحجية التخييرية لا يزول. أي ومعنى عدم زوال الشك أنه قد يتمسك الإنسان بأن أصل هذه الفتوى كانت حجة، والآن نشك في سقوط الحجية عنها اللي هي فتوى المفضول، فنستصحب حجية هذه الفتوى الصادرة. أي يعني تبقى الحجية التخييرية لها غير زائلة، أي خصوصا، يقول الماتن خصوصا إذا كان العامي يرجع إلى غير الأعلم تمسكا بالأصل الترخيصي في موارد اختلاف المجتهدين أو المجتهدين بعد الفحص. شو قلنا؟ قلنا الرجوع إلى غير الأعلم قد يتفق مع الأصل الترخيصي الذي يجري في المسألة، فيتعين أو يسوغ للعامي إجراء هذا الأصل الترخيصي المتفق مع فتوى غير الأعلم، وبالتالي لا يتعين على هذا المقلد أو على هذا المكلف أن يرجع إلى الأعلم فقط ليس إلا. أي ليش؟ لوجود ما يجعل قول غير الأعلم حجة خصوصا مع مطابقته الأصل الترخيصي. أي نعم، الماتن يقول قد يقال يجب متابعة الأفضل مع الاختلاف في الفتاوى. ليش؟ لأن الاتكاء والاعتماد على قول غير الأفضل المفضول شو يصير؟ صالح لأن يكون محكوم، وقول الأفضل حاكم إذا صح التعبير، يعني يجعلنا نتمسك بأصالة التعيين عند الدوران بين حجية قول الأعلم وغيره. على كل، إذا اختلفت الفتوى بين الأعلم وغير الأعلم يمكن أن ندعي أن نقول نعم يتعين الأخذ بقول الأعلم لأن عدم إحراز حجية قول غير الأعلم يمنع من الاعتماد على الاتكاء على هذا القول اللي هو قول غير الأعلم، وقول الأعلم يصلح أن يكون حجة مانعة من الأخذ بقول غير الأعلم. فشي يصير؟ فيتعين الأخذ بقول الأعلم. هذا رأي من؟ رأي من يقول بالترجيح. الماتن يقول هذا التفصيل لا بأس به، ولكن هذا التفصيل ينبغي أن يختص بما إذا كان العامي يتمكن عند شيء من الفضيلة العلمية يتمكن من خلالها من تمييز موارد جريان الأصول العملية وتعيين مفاد هذه الأصول العملية المجرى. وإحنا إيش قلنا؟ قلنا هذا شيء نادر، نادر يعني أن يكون هذا الذي يريد أن يقلد ويوجد هناك أعلم وغير أعلم عند هذا الذي يريد أن يرجع إلى المرجع حسب الوظائف الشرعية المقررة عنده فضيلة علمية يتمكن من خلالها من معرفة موارد إجراء الأصول العملية، وهذا قلنا شنو؟ نادر ما يحصل. ليش نادر ما يحصل؟ لأن كما قلنا هناك شك في بعض الكبريات في تطبيقها على موارد الفتاوى. مثلا قلنا مثلا أصالة البراءة العقلية، ألم نقل إن العلماء اختلفوا؟ ناس قالوا ماذا؟ بحق الطاعة مثلا. فهذه المسألة ليست من السهولة بمكان، لكي نقول بأن غير المجتهد يسوغ له الرجوع إلى غير الأعلم عند اختلاف الفتاوى. طيب الماتن يعني إلى هنا كأنه يرجح أنه عند اختلاف الفتويين بين الأعلم وغير الأعلم يتعين ترجيح قول الأعلم لوجود ما يبرر هذا التقديم على قول غيره. هنا ينبغي أن أذكر تتمة. إحنا الآن ذكرنا أنه عند الاختلاف بين الأعلم وغير الأعلم يتعين تقليد الأعلم. طيب الأعلم من هو الأعلم؟ هذه تتمة الماتن ما أشار إليها. الأعلم أيضا مختلف فيه. هناك من يقول إن الأعلم هو شنو؟ الأكثر إحاطة بالمسائل الفقهية، يعني اللي واسع الاطلاع على الأدلة والمسائل هو الأعلم. وهناك من يقول الأعلم لا، مو صاحب السعة في الاطلاع، بل هو الأجود في الاستنباط، عنده جودة في الاستنباط من ناحية مثلا أنه يمتلك ذوق عرفي ممتاز كما يدعى مثلا صاحب الشرائع، عنده ذوق عرفي جميل، أو صاحب المستمسك السيد الحكيم يرحمه الله. فإذا الأعلم من هو؟ إما صاحب الاطلاع الواسع، أو صاحب شنو؟ الذوق الفقهي. وقيل أن الأعلم هو المبتكر. الأعلم من هو؟ يعني اللي مو فقط عنده جودة في الاستنباط، لا، هو الذي يبتكر بعض القواعد. مثلا نشوف الشيخ الأعظم يرحمه الله عنده مسألة الحكومة والورود، وعنده بعض المسائل من بنات أفكاره. فالأعلم من هو؟ الأعلم هو الذي يعني عنده ابتكارات في مجال تخصصه. وقيل إن الأعلم هو ماذا؟ صاحب الإنتاج الوفير، يعني الذي دون كتب المسائل، هذا هو الأعلم، عنده مؤلفات تخصصية معروفة مكتوبة مضبوطة تستطيع أن ترجع إليها وأن تتعرف على الآراء المختلفة من خلالها. يعني في الحقيقة هنا ربط للأعلمية بمجال التأليف، هذا أحد الآراء. وقيل إن الأعلم هو من يجمع هذه المسائل أو هذه الأمور كلها. مثلا الأعلم لابد أن يكون هو الأكثر إحاطة، وهو الأجود استنباط، وهو المبتكر، وهو أيضا المؤلف. فإذا اجتمعت في شخص ما فذلك هو الأعلم. وأيضا يصير كما هو واضح، يصير عنده ذوق فقهي جميل وقدرة متقنة فائقة في استنباط المسائل الشرعية من أدلتها التفصيلية، فيكون أعلى. والصحيح في نظري القاصر، صحيح هو أن مسألة الأعلم يراد بها في الاصطلاح الحديث هو الدرجة العلمية التي يبلغ إليها أو يصل إليها ذلك المتخصص بعد الجهد الكبير الذي يبذله. مثلا الآن عندما نقول في الطب أو في أي مجال علمي من حقول المعرفة نقول هذا خبير متخصص، مو معنى أنه يعني هو التوب ورقم واحد قد هناك في عرضه من يماثله في رتبته. فإذا مو معنى أن لا بد يكون على نفس الهرم شخص واحد، يمكن أن يكون هناك أكثر من واحد يتسلق هذه المرتبة أو هذه الدرجة العالية اللي نسميها الأعلمية، وبالتالي نقصد من الأعلم هو من وصل إلى هذه الدرجة العلمية. فإذا علمنا بأنه قد وصل إليها دون غيره، قلنا بتعينه أو بتعين الرجوع إليه دون ما سواه. وإذا وجد أكثر من واحد جاز الرجوع إلى أي منهم على نحو التخيير كما مر، لأنهم يتساوون في الفضيلة العلمية، وندعي انعقاد الإجماع على ذلك. ارجعوا إلى التطبيق. قال يحفظه الله: المقام الثاني في صورة التفاضل، ولا ريب في جواز الرجوع للأعلم، وإنما الإشكال في تعيينه أو التخيير بينه وبين غير الأعلم اللي هو المفضول. وقد صرح غير واحد من الأعاظم بلزوم الرجوع للأعلم، ففي التقريرات للشيخ الأعظم الأنصاري أن الرجوع إلى الأعلم هو المعروف بين أصحابنا من الأصوليين. وعن النهاية أنه قول من وصل إلينا كلامه من الأصوليين. وفي المعالم للشيخ حسن أن تعيين الأرجح في العلم والعدالة هو قول من وصل إلينا كلامهم من الأصحاب. وعن المحقق الثاني دعوى الإجماع على الرجوع إلى الأعلم. وقد يستظهر ذلك أيضا من كلام الشيخ البهائي قدس الله نفسه الزكية، وعن ظاهر السيد المرتضى في الذريعة أنه من مسلمات الشيعة الرجوع إلى الأعلم. ومع ذلك فقد ذكر السيد في ذريعته أن بعض الأصوليين من الشيعة أو أن بعض الأصوليين ذهب إلى التخيير، وحمل كلام السيد المرتضى أن بعض ذهب إلى التخيير هذا مو البعض من الشيعة بل من العامة. ولعل مراد السيد المرتضى بهذا البعض هو البعض من العامة. وفي تقريرات الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه الزكية أنه حدث لجماعة ممن تأخر عن الشهيد الثاني قول بالتخيير بين الأعلم وغيره، ثم قال الشيخ الأعظم: وصار إلى هذا القول جملة من متأخري أصحابنا، يعني جملة من الأصوليين قالوا بالتخيير أيضا بين الأعلم وغير الأعلام، حتى صار أن يعني الرجوع إلى الأعلم وغير الأعلم بالتخيير من الأقوال التي يعتد بها، وهو الذي أصر عليه صاحب الجواهر في كتاب القضاء من الجواهر، وجعله صاحب الفصول من الأقوال الواضحة، واختاره المحقق العراقي قال هذا الرأي، وهو الرجوع إلى غير الأعلم مع وجود الأعلم جائز لا إشكال فيه هذا. وحيث سبق قصور إطلاقات الحجية عن شمولها للدليلين المتعارضين أو عن للفتويين المتعارضتين معا، وكان الحمل على التخير مع التساوي لأجل وجود إجماع انعقد أو لبعض الأدلة التي ذكرناها فيما تقدم، فلا يبعد حينئذ حملها مع التفاضل، يعني حمل الأدلة الدالة على شنو؟ على التخير بادئ ذي بدء، حملها على أن المراد بها عند التدقيق فيها خصوص حجية قول الأعلم على غير الأعلام. ليش؟ يقول لي وجود قرينة على ذلك، بقرينة ورودها مورد الإمضاء لسيرة العقلاء، والسيرة العقلائية تقول مع وجود الخبير لا ترجع إلى الأقل خبرة والمفروغية عنها، وحيث لا إشكال عندهم في تعيين الأعلم عند الاختلاف لصلاحية قول الأعلم بأن يكون قرين على خطأ قول غير الأعلم وخروج قول غير الأعلم عن الحجية، يلزم تنزيل الإطلاقات القائلة بحجية الفتاوى للأعلم وغير الأعلم على الأعلم فقط. ولو غضضنا النظر عن ذلك أمكننا الرجوع إليه بأي دليل، يعني إلى حجية قول الأعلم فقط بأي دليل؟ بمقتضى السنة العقلائية التي لم يثبت الرد عنها، وإن سلم صلاحية الإطلاقات لإمضائها في ذلك. ليش؟ لأن هذه السيرة صحيح انعقدت على ماذا؟ الرجوع إلى أهل الاختصاص، بس ما عندنا تفصيل هل هذا الانعقاد إلى الرجوع إلى أهل الاختصاص يشمل تساوي المجتهدين في الفضيلة أو لا، أو عند الاختلاف أيضا يجوز. صحيح لا، عند الاتفاق في الفضيلة التساوي في الفضيلة، أما عند الاختلاف فيشك في شمول دليل السيرة العقلائية على صحة الاعتماد على كل من الفتويين، يعني فتوى الأعلم مع غير الأعلم. وأما دعوى استفادة إمضائها من الإجماع على حجية قوله لعدم الإشكال بينهم في ذلك، وإنما الإشكال في أن حجيته تعيينية أو تخييرية، يعني نريد نستدل بالإجماع على الحجية التعيينية فقط، هذا سيأتينا تطبيقه إن شاء الله. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.